إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فمعنى كلام جليل لتابعي جليل وهو أبو العالية الرياحي رحمه الله يقول فيه تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم والذي عليه أصحابه فإنا قرأنا القرآن قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء كلام جليل جامع من جوامع كلام السلف رحمهم الله وأبو العالية الرياحي تابعي واسمه رفيع بن مهران أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد وفاته بعامين ودخل على أبي بكر رضي الله عنه وصلى خلف عمر رضي الله عنه وأخذ عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم وهذا الكلام الذي ذكرناه من كلام أبي العالية يحتاج في الحقيقة إلى خطب ولكننا نقتصر إن شاء الله تعالى على بيان ما فيه من الفوائد التي يحتاج إليها المسلم حتى يعرف أهمية دينه وكيف يثبت عليه يقول رحمه الله تعلموا الإسلام تعلموا دينكم، تعلموا شريعة ربكم. هذا الدين العظيم، هذا الدين الشريف، هذه الشريعة الكاملة الخاتمة، هذا الدين الذي لا يقبل الله تعالى دينا سواه، وخص بختمه محمدا صلى الله عليه وسلم فجعله خاتم الأنبياء، وجعل أمته آخر الأمم، وهي آخر الأمم زمانا، ولكنها أولها يوم القيامة منزلة ورتبة وحسابا. هذا الدين العظيم لا بد أن يتعلم، لا يجوز أن يترك هكذا، ولا يجوز أن ينتسب إليه صاحبه مجرد انتساب فيكون مسلما بمجرد الكلمة، يقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولعله يعمل أعمال الإسلام، فيصلي مع المسلمين ويصوم معهم ويحج معهم، ولكن على غير بصيرة، على غير علم ولا دراية. لا بد للإسلام أن يتعلم، لا بد للدين أن يفهم وأن تعرف أحكامه وتشريعاته، حتى يكون المسلم على بصيرة من أمره، وحتى يعبد ربه سبحانه وتعالى على مراده حقا، لا على البدع والضلالات والأهواء. فإذا تعلمنا الإسلام، وإذا عرفنا صحة هذا الدين وعظمته وجلاله، وعرفنا أنه الحق الذي لا يقبل الله تعالى سواه، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. الثبات، الثبات على الحق، الثبات على الدين، الثبات على الصواب. إذا عرف العبد أن دينه هو الحق فلماذا يتركه؟ لماذا يرغب عنه؟ لماذا يرتد عنه؟ لماذا يهمله ويتخذه وراءه ظهريا، لا يلتفت إليه ولا يهتم به؟ إن العبد إذا عرف في شيء أنه الحق ثبت عليه، لا يترك إلا ما كان باطلا، لا يترك الشيء إلا إذا كان باطلا، لا يترك الشيء إلا إذا عرف الإنسان أنه على غير شيء، على غير هدى ولا صواب ولا سداد. وأما الإسلام فإنه الحق، وإذا تعلمه الإنسان ازداد فيه بصيرة أنه الحق. إذا تعلمه الإنسان ازداد فيه بصيرة أنه الحق، وعرف أنه هو الدين الصواب، الحمد لله. أما بعد، فإذا تعلم الإنسان دينه، وإذا عرف أن الإسلام هو الدين الحق، فإنه يزداد فيه بصيرة، ويزداد له محبة وتعظيما. لا تعرف أهمية الشيء ولا يعرف أنه صواب ورشاد إلا إذا كانت المعرفة على أصل. فرق كبير بين أن تعرف مثلا أن هناك بلدا معينة، وأن هذه البلد في مكان كذا، وأنها جميلة رائعة. فرق بين أن تعرف هذا مجرد معرفة، وبين أن تذهب إلى البلد بنفسك فتراها وتطلع على ما فيها من جمال وجلال وبهجة. ليس الخبر كالمعاينة، وليس السماء كالرؤية. فإذا تعلم المسلم دينه كان على بصيرة ويقين، وعلم علم اليقين أن دينه هو الحق، يدرك ما فيه من جلال في تشريعاته وأحكامه وفي أوامره ونواهيه، يدرك أنه جاء لسعادة البشر وصلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، يدرك أن دينه هذا هو الحق الذي يوصله إلى ربه حقا، والذي لا يقبل الله دينا سواه. فإذا عرف ذلك ثبت على الدين، ولم تستفزه الشبهات ولا الشهوات، لأنه صار علمه علم يقين أن دينه هو الحق. فإذا تعلمتم الإسلام فلا ترغبوا عنه، اثبتوا عليه وتمسكوا به واعتصموا به، لأنه هو الحق. قال رحمه الله: وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. الصراط المستقيم هو الطريق القويم الواضح، هو طريق قويم لا اعوجاج فيه، واضح لا خفاء فيه، وهو ما أمر به الله تبارك وتعالى وأرشد عباده أن يهتدوا إليه ويتمسكوا به. اهدنا الصراط المستقيم. فما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا به الله تبارك وتعالى؟ الصراط المستقيم هو الإسلام كما قال أبو العالية رحمه الله، وهذا هو ما يجمع كلام السلف في تفسيره. منهم من قال كذلك، ومنهم من قال هو الحق، ومنهم من قال هو القرآن، ومنهم من قال كذا وكذا، وكله واحد. فالصراط المستقيم هو الحق، هو الإسلام، هذا هو الذي يهتدي إليه المسلم ويثبت عليه. فعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، هو الإسلام الذي عرفتم جلاله وعظمته وأهميته، هو الإسلام الذي إذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، هو الإسلام الذي هو دين الله الحق الذي لا يقبل دينا سواه. فعليكم بالصراط المستقيم، وإذا أردتم الصراط المستقيم فهو الدين، فهو الإسلام نفسه، فعليكم به واثبتوا عليه. ولما كان الصراط مستقيما لم يجز للعبد أن يحدث فيه شيئا. الصراط مستقيم لا يجوز لأحد أن يحرفه، لا يجوز لأحد أن يعوجه، لا يجوز لأحد أن يميله، لأن الصراط هكذا جاء من عند الله تعالى مستقيما. وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا. هو مستقيم لا اعوجاج فيه، هو واضح لا خفاء فيه، هو واحد لا تعدد فيه. فالذي يخرج عن الطريق لا بد أن يضل. الطريق الذي يوصلك إلى مرادك واضح أمامك، تريد أن تسافر إلى بلد كذا وقد عرفت الطريق إليه، فسر على الطريق، لا تخرج يمينا ولا شمالا، ولا تقل من هنا يوصل ومن هنا يوصل وما يدريك، لعل الذي تحسب أنه يوصلك يضلك، لعل الذي تحسب أنه يوصلك يقطعك عن الطريق،
لعل الذي تحسب أنه يوصلك يوقعك في مهلكة ومضرة. ومن المستقر في الفطر أن الذي يعرفه الإنسان خير من الذي لا يعرفه، وهكذا يقول الناس في كلامهم الدارج. فالصراط مستقيم واضح، وهو واحد، وهو على هذه الصفة تحديدا، لا بد أن تفعل كذا وكذا، ولا بد أن تترك كذا وكذا. إن الله تبارك وتعالى بعث إلى عباده الرسل وأنزل عليهم الكتب حتى لا يستقلوا بأفهامهم وأهوائهم. فلو جاز لنا أن ننحرف يمينا أو شمالا، لو جاز لنا ولكل واحد منا أن يعبد الله تعالى على هواه، فلماذا بعثت الرسل؟ ولماذا أنزلت الكتب؟ وإنما الصراط واحد بعباداته ومعاملاته، بأحكامه وتشريعاته. الصلاة مثلا واحدة، قانون واحد لا يتغير. لا يمكن أن تصير الظهر خمسة، ولا يمكن أن تصير الصبح ثلاثة، ولا يمكن أن تصير العشاء ركعتين، والركوع واحد والسجود واحد. فكذلك كل أحكام الإسلام لا تقبل التبديل ولا التغيير، وأعظمها أصول الإسلام، مسائل الاعتقاد، أركان الإيمان، لا يمكن أن تتغير ولا تتبدل. فالذي يريد أن يحدث فيها شيئا، الذي يريد أن يتكلم في أسماء الله تعالى وصفاته، أو في أمور الإيمان، أو في حكم المسلمين، أو في كذا أو في كذا، يريد أن يتكلم فيه على مزاجه، فهذا لا وجود له ولا مكان له في الإسلام، لأن الصراط واحد لا يمكن أن يتعدد، ولأنه واضح لا يمكن أن يخفى. فإذا تمسكت أيها المسلم بالصراط المستقيم فإياك والانحراف، إياك والميل عن السبيل، عليك أن تثبت عليه كما هو باستقامته من غير تعوج ومن غير تعدد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو العالية رحمه الله: وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليه أصحابه. هذا هو السبب الذي يكفل للمسلم أن يثبت على الصراط المستقيم. كيف تثبت على الصراط وكيف تتمسك بالحق من غير ميل ولا انحراف؟ هذا هو السبيل الذي يكفل لك هذا الأمر. إذا أردت الاستقامة، إذا أردت الثبات، إذا أردت أن تكون مصيبا للحق فعلا، إذا أردت أن تكون مهتديا لمراد الله تبارك وتعالى، فعليك بالسبب. وما هو السبب؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الصحابة، ومنهج السلف رحمهم الله تعالى. سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله تبارك وتعالى، أمر الله تعالى في كتابه بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا. وما أرسلت الرسل إلا لتطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلا بد من طاعة الرسول، لا بد أن نتمسك ببيان الرسول وتبليغ الرسول. لا يجوز أن نعبد الله من تلقاء أنفسنا، ولا يجوز أن نفهم القرآن من تلقاء أنفسنا، بل لا بد من بيان الرسول، لا بد من شرحه وإيضاحه، لا بد من بيانه وإرشاده، لا بد من الأفعال والأقوال التي يقوم بها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يبين للناس ما نزل إليهم. هكذا وظيفته، وهكذا يجب على المسلمين أن يتبعوه فيها. ولا تكفي سنة الرسول وحدها، لا بد من النظر في منهج أصحابه، لا بد من النظر في أمر عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنة وقرنه بسنته. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لا بد من النظر في سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فالسنة وحدها لا تكفي، والقرآن وحده لا يكفي. وكم من رجل يقول كتاب وسنة كتاب وسنة، ويدعي أنه على القرآن وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا به أول المخالفين للكتاب والسنة، لأنه لم يفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا. التلقي، التعلم، الفقه، القرآن يحتاج إلى فهم، السنة تحتاج إلى فهم، العلم يحتاج إلى تلقي. لو كانت المسألة هكذا أننا نحفظ القرآن والحديث وينتهي الأمر على ذلك، فهذا أمر لا قيمة له، وهذا أمر لا يفيد بمفرده. لا بد من النظر في تسديد الفهم، لا بد من تلقي العلم، لا بد من أخذ العلم عن أهله. وأصل العلماء الصحابة، أصل العلماء في هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من الأخذ عنهم، ولا بد من النظر في فهمهم ومنهجهم وسبيلهم. لا بد من هذا كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا يجب على المسلم أن يتمسك بهذا السبيل؟ يقول رحمه الله: فإنا قرأنا القرآن قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة. يشير إلى أهل البدع الذين خرجوا في الأمة وادعوا أنهم يتمسكون بالكتاب والسنة وخصوصا الكتاب، وأحدثوا في الأمة مقالات وأفعال. والكلام هنا تحديدا لعله يشار به خاصة إلى الخوارج الذين حملوا لواء الكتاب وقالوا إن الحكم إلا لله، ففهموا من ذلك تكفير الصحابة، كفروا الصحابة وكفروا الأمة وسلوا السيف على المسلمين، وأحدثوا في الأمة فتقا عظيما لم يقفل ولم يغلق إلى يوم الناس هذا. ماذا فعل هؤلاء؟ أخذوا من القرآن ما جاءوا بكلام من عندهم، قالوا إن الحكم إلا لله، ومع ذلك هم ضلال مارقون مخالفون للصراط المستقيم. وهم يستدلون بالقرآن؟ نعم. وربما يستدلون بالسنة؟ نعم، لأن المسألة ليست نصا وفقط، إنما هو فهم. لا بد من الفهم، لا بد من الفقه والبصيرة، لا بد من العلم. فانظر إلى الترابط بين كلام أبي العالية رحمه الله: عليكم بسنة النبي والذي كان عليه أصحابه، لأننا قد قرأنا القرآن مثل ما قرأوه. إذا كانوا يدعون أنهم قرأوا القرآن، إذا كانوا يدعون أنهم قرأوا القرآن ويدعون أن ما فهموه هو الحق، فيقول رحمه الله: قد قرأنا الآية وقد قرأنا القرآن، فلماذا لم نفهم مثل ما فهموا؟ لماذا؟ لأنهم فهموا القرآن فهما صحيحا، لأنهم أخذوا العلم عن أهله، لأنهم عرفوا كيف تفهم هذه الآية وفي أي سياق وردت وفي أي شيء نزلت، وعرفوا كيف يعمل بهذه الآية، متى يقال هذا ومتى لا يقال. هذا هو الفارق، لأن القرآن واحد لا يختلف ولا يتغير. الآية هي الآية، والنص هو النص، والكتاب هو الكتاب، إنما الفارق في الفهم. فهكذا نسمع الآن ممن يأتي ويخرج علينا كل حين وآخر ويقول قال الله كذا وقال الرسول كذا، ويأتي بتفسير من عنده وفهم من عنده. من أين أخذ الفهم؟ النص قد عرفنا من أين أخذناه، وليس الإشكال هنا، إنما الإشكال في الفهم. كيف فهم النص؟ كيف فهم الآية؟ كيف فهم الحديث؟ ما موقفه من تفسير السلف؟ ما موقفه من فهم الصحابة ومنهجهم وطريقتهم؟ هذا هو الفارق الذي يجب أن يعتبر. فيقول رحمه الله: نحن قد قرأنا القرآن قبل أن يفعلوا هذا الذي فعلوه، فلماذا لم نفعل مثلهم؟ ولماذا لم نفهم مثلهم؟ الفارق: عليكم بسنة النبي والذي كان عليه أصحابه. هذا هو الفارق، هذا هو الذي يكفل لك الاستقامة، هذا هو الذي يسدد لك الفهم، هذا هو الذي يجعلك على الصراط المستقيم حقا، لا كشأن هؤلاء الذين يبتدعون ويحدثون ويبدلون الحقائق ويغيرون الأسماء، فيبدلون ظاهرا وباطنا، يبدلون العقيدة نفسها ويسمونها بغير اسمها، ويطلقون عليها الأسماء الصحيحة وهي باطلة، ويأخذون الأسماء الباطلة يطلقونها على العقائد الصحيحة. فانظر إلى الذين تكلموا في صفات الله تعالى وأسمائه فعطلوها، نفوا أن الله تعالى يسمع أو يبصر أو يتكلم، وسموا هذا تنزيها وتعظيما وإجلالا، فبدلوا العقيدة وغيروا اسمها، وفي المقابل عمدوا إلى الأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة فسموها تشبيها وتمثيلا وأعراضا وحوادث، فأطلقوا الأسماء الباطلة على كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى إخوانهم الذين أشرت إليهم، الذين كفروا المسلمين وأخرجوهم من دينهم وعاملوهم معاملة الكافرين والمشركين، بدلوا هذا الاعتقاد وبدلوا هذه السنة الثابتة وسموها بغير اسمها، فقالوا جهاد، وسموا موتهم فيها شهادة. هذه المنزلة العالية التي لا تكون إلا لأناس بعينهم في دين الله تبارك وتعالى. هذه المنزلة العالية الرفيعة جعلوها في غير موضعها، جعلوا أنفسهم شهداء، شهداء في سبيل ماذا؟ في سبيل تكفير المسلمين، في سبيل سفك دماء المسلمين، في سبيل تخريب بلاد المسلمين، في سبيل الثورات والهمجية والفوضوية، سموا من يقتل في ذلك شهيدا، وفي المقابل بدلوا الاعتقاد الصحيح فسموا الصبر على جور الأمراء خيانة ورجعية وسلبية، وسموا طاعة الأمراء في المعروف تبعية وملكية وسلطانية. هكذا صنيع أهل البدع. من أين جاء الخلل؟ جاء من الفهم، لأنهم يقولون قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا هؤلاء قد قرأنا القرآن والسنة قبل أن تفعلوا الذي فعلتموه، قد قرأه الصحابة والتابعون وقرأه أئمة الإسلام، فمن الذي قال مثلكم ومن الذي فهم مثلكم؟ إذن سبيل الاستقامة والتسديد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي فهم السلف، ونخص بالكلام فهم السلف لأنه هو الذي يسدد فهم الكتاب والسنة. وأخيرا، إياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ما أعظم الفائدة في ذلك فيما نحتاج إليه الآن، ردا على من يقول يا أهل الحق فرقتم الناس وألقيتم العداوة والبغضاء بينهم، فصار بعضهم يشتم بعضا ويلعن بعضا، يدعون أن أهل الحق هم الذين فعلوا ذلك. دعونا ننظر إلى الأمر من أوله. ألم يكن الإسلام واضحا واحدا؟ ألم تكن العقيدة واضحة واحدة؟ ألم تكن الأحكام واضحة واحدة؟ المسلمون على قلب رجل واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، المسلمون على قلب رجل واحد، لا يختلفون ولا يتناقضون، وليس بينهم اختلاف في عقيدة ولا منهج. متى حدث الاختلاف؟ من القرآن والسنة؟ من أهل القرآن والسنة؟ من علماء الأمة الذين أخذوا عن الصحابة والتابعين؟ الجواب لا، وإنما حدث التفرق والاختلاف من غيرهم، من أهل البدع الذين فهموا الكتاب والسنة فهما فاسدا، أو أعرضوا عن الكتاب والسنة بالكلية واتخذوا مصادر أخرى يتلقون عنها الدين. فجاء التفرق والاختلاف من هؤلاء لا من الحق. فلما ظهر هؤلاء وقالوا في صفات الله كذا وفي القدر كذا وفي الإيمان كذا وفي الصحابة كذا، اختلف الناس، فصار الذي يدعو الناس إلى الحق، إلى الأمر الأول الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، صار إنما يرد الناس إلى الجماعة، إلى الأمر الأول عندما كان المسلمون على قلب رجل واحد. فليس هذا مفرقا للناس، وليس هذا داعيا إلى العداوة والبغضاء. ما انتشرت العداوة والبغضاء بين المسلمين إلا عندما جاءت البدع والضلالات. الذي يبتدع بدعة يرى أنها هي الحق ويوالي ويعادي عليها، فمن وافقه فيها فهو مسلم ومن خالفه فهو كافر. ونعيد المثال بالخوارج أهل التكفير والتفجير والتدمير، من وافقهم على بدعتهم وعلى تكفير المسلمين فهو المسلم، وهذه هي جماعة الإسلام، ومن خالفهم فهو كافر زنديق مارق. أليس هذا هو الواقع؟ فمتى وقعت العداوة والبغضاء؟ عندما ظهر أمثال هؤلاء ونشروا مقالتهم بين الناس، اختلف الناس وتفرقوا وانتشرت بينهم العداوة والبغضاء. وأما قبل ذلك فاللهم لا، ما كان المسلمون إلا على قلب رجل واحد، وما كانوا إلا على شريعة واحدة وأحكام واحدة واعتقاد واحد ومنهج واحد. فالذي يدعو الناس إلى الحق والصواب إنما يردهم إلى جماعتهم ووحدتهم وألفتهم ومحبتهم، لا يدعوهم إلى بدعة وضلالة، لا يدعوهم إلى فرقة واختلاف. فالذي يقول لصاحب الحق أسكت لا تفرق الناس، فليقل مثل ذلك للمبطل، قل له أيضا أسكت لا تفرق الناس، وإلا فأصحاب الحق لا يفرقون وإنما يجمعون. أصحاب الحق يصححون، يرشدون المسار، يصححون المعلومات، يقولون للناس انتبهوا لكذا، الحق كذا والباطل كذا والصواب كذا والخطأ كذا. أهذا خير يا عباد الله أم ترك الناس في ضلالاتهم يعمهون ويتساقطون في الطرقات التي تصرف الناس عن الصراط المستقيم، يتساقطون في سبل الشيطان التي تحرف العبد عن الصراط المستقيم. لا شك أن تصويب المسار وأن تصحيح العلم وتصحيح الاعتقاد والمنهج خير وأولى عند كل صاحب عقل صريح وعند كل صاحب فطرة سوية. كلام عظيم لأبي العالية رحمه الله، علينا أن نتدبره ونفهمه وندرك أهميته ومدى الحاجة إليه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الصراط المستقيم، وأن يثبتنا عليه بمنه وكرمه، وأن يقينا كل فتنة ومكروه وسوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.